بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 21 من اول الايه 39. فقال بولس: انا رجل يهودي ترسوسي من اهل مدينه غير دينيه من كيليكيه، والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب. فلما اذن له وقف بولس على الدرج واشار بيده الى الشعب، فصار سكوت عظيم. فنادى باللغة العبرانية قائلا: أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا إنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. فقال: أنا رجل يهودي ولدت في ترسوس كيليكية، ولكني ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فحدث لي وأنا ذاهب ومقترب إلى دمشق إنه نحو نصف النهار بغتة أدرك حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت: ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. ثم إن حنانيا رجلا تقيا حسب الناموس ومشهود له من جميع اليهود السكان أتى إلي ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال: إله آباؤنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل إني حصلت في غيبة فرأيته قائلا لي: اسرع وأخرج عاجلا من أورشليم، لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. فقلت: يا رب، هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. فقال لي: اذهب، فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. بهذه الكلمات يا أحبائي معلمنا بولس الرسول عرفنا بنفسه ولخص لنا كل حياته منذ ميلاده حتى استشهاده. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، وفي الحقيقة عيد الآباء الرسل. ولأن بولس هو رسول الأمم، ولأن إحنا بنعتبر من الأمم، فعلشان كده أثرت إن أنا أتكلم عن بولس الرسول، مش عدم اهتمام بمعلمنا القديس بطرس أو بباقي الرسل، لكن في الحقيقة الكلام على بولس كثير، وحتى الوقت مش هيتسع إن إحنا نفي بولس الرسول حقه، فعلشان كده فضلت إن إحنا نركز في حديثنا في أمر واحد، وهو جانب أو بعض الجوانب من حياة معلمنا القديس بولس الرسول. بولس يا أحبائي لسان العطر زي ما بتدعوه الكنيسة، زي ما سمعنا في كلماته، هو رجل يهودي الجنس. اللغة الأصلية بتاعته اللغة الآرامية اللي هي لغة اليهود، وكان أيضا بولس يجيد اللغة اليونانية لغة المثقفين في ذلك الحين. زي ما سمعنا إن هو ولد في ترسوس وكان يحمل الجنسية الرومانية، كان بحسب تدينه كان فريسيا، يعني بتعبيرات النهاردة كان إنسان حاصل على دكتوراه في الناموس. بدأ حياته زي ما احنا عارفين مضطهد للكنيسة، بل زي ما هو قال أنا الذي كنت قبل مضطهدا ومفتريا. فهو لما واحد يقول على نفسه أن أنا كنت بفتري على المسيحيين. في سنة 37 ميلادية وهو ذاهب في الطريق إلى دمشق ظهر له السيد المسيح وقال له كلمتين. قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وكانوا الكلمتين دول يا أحبائي كافيين بأن يكونوا نقطة تحول في حياة معلمنا بولس الرسول من شاول المضطهد إلى بولس الكارز الذبيح اللي بيذبح كل يوم من أجل اسم المسيح. قد حسبنا مثل غنم للذبح. في حياة كل إنسان يا أحبائي هناك نقطة عندها بيتغير مسار الحياة، وكان هذا اليوم يا أحبائي كان هو نقطة التحول في حياة بولس الرسول. اختاروا السيد المسيح أن يكون رسول للأمم زي ما قال له اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. ومن هذا القول ومن هذه اللحظة وانطلق ذاك الخيام صاحب الشوكة في الجسد من مدينة إلى مدينة بل من قارة إلى قارة، يجوب البحار يصارع أمواج البحر، يقضي في العمق أياما كثيرة، 3 مرات انكسرت بها السفينة زي ما قال. كان يقول كسفير ككارز كشاهد كرسول كأسير ليسوع المسيح. وكانت الناس يا أحبائي تتلقى كلماته بشغف. يكفي أن القديس أغسطينوس قال إن أنا تمنيت في حياتي أمرين، الأمر الأول أني أرى المسيح بالجسد، الأمر الثاني أن أنا أسمع بولس يعظ من على المنبر. كانت الجموع تتهافت لتسمع كلمات النعمة الخارجة من فمه، بل كانت تتهافت أيضا لتأخذ المآزر التي كانت تؤخذ من على جسده يضعوها على المرضى فيبرؤ. هذا هو يا أحبائي هو بولس الرسول، هذا هو لسان العطر، هذا هو فيلسوف المسيحية الأول، بل إنجاز إن احنا نقول هذا هو مؤسس المسيحية الثاني بعد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ده بولس الرسول يا أحبائي اللي في يوم من الأيام سخروا منه واستهزأوا به وقالوا له أنت تهزي يا بولس، كثرة الكتب تحولك للهزيان. بولس هذا يا أحبائي كلماته تقرأ في الكنائس والملوك والعظماء يخلعون تجانهم ويسجدون أمام هذه الكلمات. هذا هو بولس اللي كان موضع سخرية أهل أتينا عندما كرز لهم بالقيامة. النهاردة يا أحبائي في جامعة إكسفورد رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا تدرس لطالبي تعلم علم المنطق والإقناع أيا كانت جنسيتهم. المنهج اللي بيدرس لطالبي علم المنطق في جامعة إكسفورد حتى هذه اللحظة هي رسالة معلمنا بولس الرسول لرومية كحجة في قوة المنطق وفي قوة الإقناع. بولس الرسول يا أحبائي زي ما قلت ظهر له السيد المسيح سنة 37 ميلادية أو 36، يعني أقرب تاريخين لظهور السيد المسيح ما بين 36 وبين 37. ومن هذه اللحظة وبولس الرسول يقول العالم كارز باسم المسيح إلى أن استراح في الأحضان الإلهية في سنة 68 أو 67، يعني قعد بولس الرسول ما يقرب من 30 أو 32 سنة كان يقول العالم كله ليحمل بشارة الإنجيل للمسكونة كلها، بل كان يشعر أنه ده دين، أني مديون لليونانيين والبرابرة للجهلاء والحكماء زي ما قال أهل روميا. حديث اليوم يا أحبائي حياة بولس الرسول حياة عريضة. كنا في مرة سابقة اتكلمنا عن 3 بيوت في حياة بولس الرسول. كنا اتكلمنا عن وجوده في دمشق في بيت في زقاف يدعى المستقيم كان البيت الأول، وكنا اتكلمنا مرة عن البيت الثاني بيت ليديا بائعة الإرجوان بيوت دخلها معلمنا بولس، وكنا اتكلمنا عن البيت الثالث بيت سجان فيليبي. اليوم يا أحبائي حنتكلم عن شخصيات في حياة بولس الرسول وكان لها تأثير قوي جدا في حياته. اخترت بنعمة المسيح على قد ما روح ربنا يدينا وعلى قد ما صلاة معلمنا بولس الرسول تعلن عن نفسه ان انا اتكلم عن 3 شخصيات في حياته. الشخصية الاولى شخصية عرفها بولس الرسول قبل ايمانه كان ليها تأثير قوي عليه قبل الإيمان وبعده، وهي شخصية غمالائيل. الشخصية الثانية في بداية حياته الإيمانية وكان ليها تأثير قوي جدا هي شخصية برنابة. الشخصية الثالثة ما نقدرش ننسى أبونا الحبيب ماري مرقس، فحنتكلم عن شخصية أخرى في ختام حياة بولس الرسول وهو أبونا الحبيب ماري مرقس. الشخصية الأولى يا أحبائي شخصية غمالائيل. غمالائيل هو معلم الناموس لبولس الرسول. غمالائيل ده كان أشهر معلم الناموس في ذلك الحين، وكان من أعضاء مجمع السنهدريم، ومجمع السنهدريم ده أكبر هيئة دينية في إسرائيل، يعني زي النهاردة الكنيسة المجمع المقدس اللي بيضم كل المطارنة والأسقف. غمالائيل كان واحد من أعضاء المجمع دول. في هذه المدرسة يا أحبائي بولس الرسول درس الناموس وأدرك أسراره وأعماقه وفهم كل تفاصيله، وده زي ما هنشوف هيبقى له تأثير قوي على معلمنا بولس الرسول فيما بعد في حياته. أيضا في هذه المدرسة بولس الرسول تقابل مع برنابة. في هذه المدرسة كان بيتعلم فيها أيضا برنابة. برنابة ده يبقى خال ماري مرقس، ونشأت علاقة قوية جدا داخل هذه المدرسة ما بين معلمنا بولس الرسول وما بين برنابة، وكانوا هما الاثنين بيقعدوا بيتسامروا معا يتبادلوا الحديث حول الناموس وأسراره ودراسته. المهم انه غمالائيل مش بس تأثيره على بولس ان هو علمه الناموس، لكن غمالائيل كان له تأثير آخر ان هو رأى في بولس غيرة متقدة جدا على الديانة اليهودية، فزكى بولس قدام مجمع السنهدرين ان هذا الرجل رجل له غيرة على الديانة اليهودية واحنا المفروض ان احنا نستفيد به. وكان هو ده همزة الوصل ما بين بولس وما بين رؤساء الكهنة، زي ما هو قال بعد كده ان اخذ رسائل من رؤساء الكهنة علشان يصطاد المسيحيين او يمسك المسيحيين اللي في دمشق. كان حلقة الوصل ما بين بولس وما بين مجمع السنهدريم هو غمالائيل. ايضا يا احبائي دور اخر مهم الغمالائيل دي كان قبل ايمان بولس، علمه الناموس ووصله للسنهدريم وعرفه على رؤساء الكهنة. ايضا كان له دور مهم جدا بعد ايمان بولس الرسول، انه زي ما احنا عارفين معلمنا بولس الرسول هو كارز الامم. في رسالة غلاطية قال كده اعطوني وبرنابة يمين الشركة، انا وبرنابة نكون كارزين للامم. فبولس معروف انه هو كارز الامم، الامم اللي هم غير اليهود يعني. لما بولس راح يكرز بالمسيح للامم، المسيحيين اللي من أصل يهودي رفضوا دخول الأمم في الإيمان، رفضوا دخول الأمم في الإيمان، وقالوا اللي بس يبشروا باسم المسيح ويعمدوا الناس اليهود، الأمم ما يدخلوش في الإيمان. علشان ندرك خطورة هذا الأمر يا أحبائي، إن كان الموضوع ده سرى في الكنيسة لكانت اقتصرت المسيحية على اليهود فقط، وده فعلا اللي حصل في نشأة المسيحية الأولى، لدرجة أنه رغم وصية السيد المسيح للتلامذة روح اكرزوا بالإنجيل للعالم كله، إلا أن أبائنا الرسل لم يكرزوا للعالم. حتى لما حصل اضطهاد بسبب قتل استفانوس، الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة لليهود فقط، برضو لسه مش عايزين يطلعوا للأمم. لدرجة أنه ربنا علشان يدفع اليهود، أبائنا الرسل يهود، يدفعهم للكرازة للأمم، حصلت حادثة كبيرة خالص في الكتاب المقدس سفر الأعمال الإصحاح العاشر بخصوص إيمان كرنيليوس. الروح قال لبطرس روح، فراح بطرس لكرنيليوس كرزنه بالمسيح لكنه لم يقبل أن يعمد كرنيليوس. أنا عايز أوريك قد إيه كان تعصب اليهود إنه لا يمكن يدخل في الإيمان المسيحي شخص إلا اليهود فقط، رغم إن الروح قال لبطرس اذهب غير مرتاب في شيء. راح بطرس ووعظ لكنه لم يعمد كرنيليوس، فالمسيح بنفسه راح معمد كرنيليوس فيما هو يتكلم، حل عليهم الروح القدس. ودي مرات كتير كنت كلمت في عيد الخمسين على الأمر دوت، الخمسينيين اللي هم الكاريزماتيك يقولوا ان ديت معمودية الروح بدليل ان الناس دول اتعمدوا بالروح. أبدا، دي كانت معمودية علشان السماء تعلن قبول الأمم في الإيمان. الرسل مش عايزين يعمدوا الأمم، فربنا راح معمده، قال له خلاص انت مش عايز تعمده بطرس انا هعمده، زي ما عمدتكم هعمده، لانه ده كان اول اممي يدخل في الايمان المسيحي. لدرجة انه معلمنا بطرس الرسول لما رجع اورشليم هاجت عليه الكنيسة، ازاي تدخل عند ناس غلف وتاكل معاهم وتعمدهم كمان ايه رافضين تماما الكرازة للأمم. طيب بولس كارز الأمم، محتاجين واحد يقنع اليهود من الناموس بتاعهم بقبول الله للأمم، فاحنا عايزين واحد دارس تفاصيل الناموس عشان يجيب لليهود برهان من الناموس ان ربنا قابل الأمم في الإيمان. وكان هو ده دور معلمنا بولس الرسول، وكان الفضل أولا لغمالائيل اللي كشف له أسرار الناموس، ثانيا لعمل روح الله القدوس داخل قلبه معلمنا بولس الرسول إذ فتح ذهنه ليفهم الكتب. فلقينا معلمنا بولس الرسول في رسائله من أماكن متفرقة من الرسائل يجيب مثلا نبوة من سفر هوشع، عايز يقنع اليهود إن الله يقبل الأمم في الإيمان. اليهود مش قابلين كده. قال لهم هوشع قال سأدعو الذي ليس شعبي شعبي. قال لهم مش دي نبوة عندكم في سفر هوشع؟ مين كان حيقدر يجيب لنا هذه البراهين إن لم يكن إنسان دارس بل متعمق في الناموس؟ كان بولس اللي درس الناموس تحت رجلين غمالائيل. قال لهم هوشع قال إن ربنا هيدعو الذي ليس شعبي، اللي مش من شعب هدوم شعبي، التي ليست محبوبة هتبقى محبوبة. دول مين دول؟ دول الأمم اللي ما كانوش شعب ربنا، اللي ما كانوش محبوبين من الله. يجيب لهم أيضا برهان آخر من الناموس، يقول لهم سفر التثنية قال أغيركم، أغيركم يعني خليكم تغيروا، بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم. قال لهم أنتوا زعلانين أن أنا بكرز للأمم؟ ده ربنا قال أن أنا هخلي اليهود دول يغيروا. اليهود يا أحبائي كانوا كطفل مدلل عند الله، لما جه المسيح رفضوا المسيح، فربنا علشان يغير اليهود يخليهم يغيروا يخليهم يتحركوا قال لهم طيب انتوا رافضيني طول النهار بسطت يدي لشعب معاند، طيب انا هروح اجيب ام غبيه اغيظكم بيها. عارف لما ام يكون عندها ابنها طول النهار تدلع فيه وتهنن فيه، يا ابني كل يا حبيبي كل، الواد متدلع على امه على الاخر، تقول له طيب، تروح جايب ولد من الشارع وتروح حطه على رجليها وتمسك الاكل وتاكله، فالواد يتغاظ، يا ماما انا ابنك بس انا جايب الولد اللي مش شارد عشان انت تتحرك، انت ما بتحسش. قال له ما ادري ربنا اللي عامله معاكم. أغيركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم عشان تقبلوا الإيمان بي. برهان بولس الرسول كارز الأمم، مين ده؟ ده اللي دارس الناموس. يقول لهم أيضا أشعياء تنبأ عن قبول الأمم في الإيمان، وجدت من الذين لم يطلبونني، اللي ما طلبونيش، الأمم اللي ما كانوش بيسألوا عن المسيح، مصر يا أحبائي اللي كانت بتعبد الأصنام، اتكلمت قبل كده اعتزاز إن أنا مصري واعتزاز إن أنا من أصل فرعوني، أنا مش عربي. المصريين يا أحبائي مش عرب، وأنا بكرر الموضوع ده كتير، إحنا مش عرب، إحنا أصلنا فرعوني، والكنيسة ورثت كل ميراث مصر الفرعونية جوه الكنيسة. أجدادنا مع اعتزازنا بيهم وفخرنا بيهم عبدوا كل شيء، عبدوا فرعون لغاية الحية عبدوها، وما كانتش مصر بتدور على المسيح، لكن هو نفسه راح ووصل جد نفسه. وفي سنة 61 ميلادية بعت لنا أبونا ماري مرقس قال لهم وجدت من الذين لم يطلبونني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. ده ربنا قال ان انا هأعلن نفسي للأمم اللي ما تعرفنيش. وعلشان يبقى البرهان قوي قال لهم سفر التثنية قال تهللوا ايها الأمم مع شعبه. ده من العهد القديم وربنا اعلن انه هيقبل الأمم في الإيمان، ازاي ترفض ان احنا نكرز للأمم؟ سفر المزامير سبحوا الرب يا جميع الأمم. مين يا أحبائي اللي يجيب لنا هذه البراهين إلا بولس اللي متعلم تحت رجلين غمالائيل اللي يقدر يقنع اليهود؟ يبقى كان دور غمالائيل نمرة واحد إنه إدى يقين لكرازة بولس الرسول في وسط الأمم. الأمر الثاني في دور غمالائيل لما اليهود شافوا الأمر كده وإنه فعلا ربنا قابل الأمم، ف نوع من الذاتية الشديدة قالوا طيب ماشي الأمم يدخلوا في الإيمان بس بشرط عشان يبقوا مسيحيين يدخلوا الأول في الديانة اليهودية عشان يبقوا زينا وبعد كده يدخلوا في المسيحية. بص اعتزاز اليهود، بنتكلم اليومين دول في رسالة روميا معلمنا بولس الرسول بيتكلم بمنتهى الشدة. ناس كتير قالت لي يا ابونا الكلام صعب، الكلام صعب يا أحبائي لأن اللي بيسمعوه شعب غليظ الرقبة. اليهود عناد، ناس موجودة في أمريكا تقول لي بنتعامل مع ناس يهود حاجة صعب حاجة صعب، فما كانش واحد يقدر يكسر شوكتهم إلا بولس الرسول. فمن اعتزازهم قالوا ماشي اكرزوا للأمم بس الأمم الأول يدخلوا في اليهودية وبعد كده يبقوا مسيحيين،
وظهرت بدعة في الكنيسة الأولى تسمى بدعة التهود. عايز تتصور يا أحبائي لو ما فيش بولس الرسول دي كانت قضت على المسيحية. لو ما فيش بولس الرسول إيه؟ واحد عايز يبقى مسيح نقول له يا عم لازم تبقى يهودي. يعني يهودي يعني تتختن. نجيب راجل عنده 40 سنة نقول له روح اتختن عشان تبقى مسيح. نقول له في أطعمة محللة ومحرمة، في غسلات لازم تعملها، في تطهيرات، في أكل تأكله أكل ما تأكله. يقول لك يا عم مش عايز المسيحية بتاعتك دي. لولا بولس الرسول يا أحبائي لكانت المسيحية شيعة من شيع اليهودية زي الفريسيين والصدقيين، كانوا بقت في ناس اسمهم المسيحيين مجرد مذهب من مذاهب اليهود. لو كانت بدعة التهود ديت نجحت في الكنيسة الأولى. طيب عايزين واحد يقدر يقنع اليهود انه مفيش ضرورة للدخول في الديانة اليهودية عشان الانسان يبقى مسيحي، فعايزين واحد دارس للناموس. ما هو اليهود ما يقتنعوش الا بالناموس. عايز تقنع اليهودي هطلب برهان من الناموس. الناموس شعب يكرم الشريعة زي ما قال عنه اشعياء بالحق، تجيب له برهان من الناموس خلاص يسكت. عشان كده اليهود يا احبائي اليوم بيرفضوا اشعياء 53. يمكن البعض ما يعرفش الموضوع دوت، بيرفضوه. ليه؟ لانه مش لاقين له تفسير. ان قبلوه قبلوا الصليب، مش موضوعنا. فاحنا عايزين واحد دارس للناموس يقدر يجيب لنا براهين من الناموس انه مفيش ضروره للتهود، مفيش ضروره للدخول في الديانه اليهوديه. مين اللي يقدر يعمل ديت؟ بولس اللي متعلم الناموس، اللي عارف اسرار الناموس. والفضل يرجع لمين؟ لغمالائيل معلم بولس الرسول، وايضا للروح القدس. ما اقدرش اتجاهل هذا الامر. طب يعمل ايه بولس الرسول؟ يقول في رسالة غلاطية ان كنت قاعد، كان بيخدم بولس الرسول في كنيسة انطاكيا، وفي كنيسة انطاكيا ناس كلهم امم وثنيين ودخلوا في الايمان المسيحي. فجالنا بطرس من اورشليم قعد معانا، ناس مسيحيين مع بعض. فبطرس دخل وقعد معانا واكل. طبعا عند اليهودي محرم ان ياكل مع راجل وثني اممي حتى لو بقى مسيحي. فبطرس الرسول عارف انه مفيش فرق، وانه المسيحية مفيش فرق بين يهودي ولا اممي. فقعد القديس بطرس معانا ياكل. شوية راحوا جايين ناس من عند يعقوب من اورشليم، ناس بقى يهود من اللي هم اصل يهودي ومتعصبين لليهودية، ومفيش حاجة اسمها دخول الامم في الايمان الا لما يتهودوا الاول. فالقديس بطرس اول ما لقى الناس اللي جايين دول قال لك انا هيج الدنيا عليا ليه؟ لو قعدت كلت مع الناس الامم، هنكلم على ناس مسيحيين بس اصلهم اممي، الناس دول يرجعوا اورشليم يقلبوا الدنيا عليا، انا مش عايز وجع دماغ. ادي كنيسه بولس الرسول. طبعا الفكر واحد ما بين بولس وما بين بطرس، بس بطرس الرسول نوع من التساهل مع يهودي اورشليم، قال سبوهم عايزين يختنوا عيالهم يختنوهم زي بعضهم، كنوع من التساهل. لكن من جهه الايمان، الايمان واحد. بولس الرسول عرض الإنجيل على المعتبرين أعمدة فلم يشيروا علي بشيء، بل أعطوني وبرنابا يمين الشركة. لكن ده كان نوع من الاتفاق. قالوا إيه؟ الناس اليهود دول ناس دماغهم نشفة وهم مصرين على الختان وحفظ السبت، سيبهم يعملوا كده زي بعضهم. بس أنت يا بولس لما تكرس في وسط الأمم، الأمم لا في داعي لختان ولا في داعي لحفظ سبت، ما فيش داعي للتهوت. وده كان اتفاق ما بين الرسل. فبطرس الرسول قالوا أنا حدوش دماغي ليه؟ فاول ما الناس دول جيهم راح بطرس ايه افرز نفسه، تعالى يا بطرس كل. لا معلش اتفضل انت انا مش عايز اكل. فطبعا المسيحيين الاصل يهود انبسطوا، ايوه كده بطرس ماشي مظبوط. بولس الرسول شاف ده مش عشان خدمته، شاف ده هيقضي على المسيحيه. فوقف بولس الرسول يوبخ بطرس مواجهه علانيه لانه كان ملوم. بص يقول له ايه؟ يقول له يا بطرس نحن بالطبيعه يهود، احنا الاثنين يهود زي بعضينا وعارفين. عارف ايه يا بولس؟ قال له اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس. قال يا بطرس ما احنا يهود وانت كنت يهودي، انت عارف ان الناموس يبرر الانسان؟ ليه تعمل كده؟ انت بتعمل كده معناها بتقول للناس يا ناس تمسكوا باعمال الناموس. فبطرس ايه؟ قفل بقه وما عرفش يرد. فبولس الرسول يا احبائي بحكم يهوديته وبحكم معرفته بالناموس وقف يلوم بطرس. قال له يا بطرس اللي انت بتعمله ده هو الناموس بينفع في حاجه؟ ما احنا يهود وعارفين. لو ما كانش بولس يهودي ما كانش يقدر يقول الكلمه دي. لو قال الناموس مش مهم، انت مش عارفك انت تعرف ايه عن الناموس؟ قال لهم لا، ده انا متعلم الناموس، ده انا معايا دكتوراه في الناموس، واصلا انا يهودي وكنت عايش في اليهوديه وعارف ان الناموس ما نفعناش في شيء. طب امال ايه اللي يبرر الانسان يا بولس؟ ايه اللي يخلي الانسان بار امام الله؟ ايه اللي يخلي الانسان بلا خطيه اذا كان الناموس ما يبررش الانسان؟ اسمع بولس الرسول يجيب برضو برهان من الناموس، دارس للناموس. قال لهم الناموس مش هيبررنا لان احنا كنا يهود وعارفين. امال ايه اللي يبرر يا بولس؟ قال لهم هقول لكم. في سفر التكوين ربنا قال لابونا ابراهيم في نسلك تتبارك الارض. قال ابراهيم البركه هيجي ازاي؟ البر هيجي من نسلك. يجي في رساله غلاطيا يقول ايه؟ اما المواعيد، الوعد اللي ربنا اداه انه يبرر الانسان، اما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله. يعني في حد من نسل ابراهيم هو اللي هيحل مشكله الخطيه. يقول بولس الرسول ولم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين بل في نسلك عن واحد. مين الواحد ده؟ قال هو ده يسوع المسيح اللي حيبرر الخطاة. ده بيجيب لهم منين؟ بيجيب لهم برهان. لو الحكاية انه نسل ابراهيم كله يتبرر انه ينفذ اعمال الناموس، كان ربنا يقول له ان المواعيد قيلت في الأنسال بتاعتك يا ابراهيم، اي واحد من نسلك يا ابراهيم، اي واحد يهودي، اي واحد يتمم اعمال الناموس يتبرر. لكن ربنا ما قالش كده. لم يقل في الانسال كانه عن كثيرين، انما ايه؟ في نسلك. ده بيتكلم على واحد هو اللي هيبرر البشريه. مين الواحد ده؟ في نسلك الذي هو المسيح. يبقى بولس الرسول بيجيب لهم برهان ان البر، تبرير الانسان، ان ربنا يحسب الانسان انه بلا خطيه، مش بان انا انفذ اعمال الناموس، لا، بان انا اؤمن بيسوع المسيح. يا أحبائي هذا الأمر خطير، لأنه قلت لك لو ما كانش في واحد يقف هذه الوقفة أمام اليهود لكانت المسيحية حتى هذه اللحظة مجرد مذهب يهودي مش أكتر من كده. أمال مين اللي وقف بسيف مسلول يفصل ما بين اليهودية وما بين المسيحية؟ هو معلمنا بولس الرسول والفضل الغمالائيل اللي علموا الناموس. يبقى الدراسة تحت رجلين غمالائيل نمرة واحد هيئت بولس أن يكون كروز للأمم. الدراسة تحت رجلين غمالائيل هيئت بولس انه يحارب بدعة التهود. لو ما كانش دارس الناموس بهذا العمق كان وقف ساكت ما عرفش يرد على اليهود. ايضا يا احبائي دراسة بولس الرسول للناموس تحت رجلين غمالائيل فندت كل امتيازات اليهود. اليهود حتى هذه اللحظة يفتخروا ان احنا نسل ابراهيم وان احنا عندنا الناموس. ده افتخار اليهود لغاية النهاردة، احنا اولاد ابراهيم. حتى لما كان السيد المسيح يتكلم معاهم قالوا له نحن أبناء إبراهيم. ده اعتزاز اليهود. إبراهيم خليل ربنا، ده بتاعنا احنا. الاعتزاز الثاني اللي يعتز باليهود يقول لك كل شعوب الأرض دي ما تعرفش ربنا، وإحنا الشعب الوحيد اللي واخد ناموس وصايا من الله. واليهود يعتز بالاثنين دول. طب عايزين واحد يقنع اليهود من الناموس بتاعهم إنه الأمرين دول لا يدعو للافتخار. مين؟ عايزين واحد دارس للناموس بل متعمق في الناموس. بص بولس الرسول قال لهم تعالوا انتوا بتفتخروا بايه؟ قال لهم احنا اولاد ابراهيم، والشعوب دي كلها مش اولاد ابراهيم. بص يا احبائي بولس الرسول يعني المستنير بالروح يقول لهم ايه؟ قال لهم طيب انتوا اولاد ابراهيم، تعالوا نشوف حكايه ابراهيم دوت. قالوا له ايه؟ قال لهم ابراهيم ده في الاصل كان ايه؟ قالوا له كان راجل وثني. انظروا ابراهيم ابيكم والى ساره امكم الى نكره الصخره التي منها قطعتم. بصوا لابوك ابراهيم كان بيعبد ايه؟ كان بيعبد الاصنام. ابو ابراهيم ابونا كان راجل وثني، وابراهيم كان راجل وثني، كانش لسه في اياميه لا يهود ولا غير، وكان راجل غير مختون زي بقيه الرجال، مولود الطبيعي. ربنا قال لابراهيم الراجل اللي لسه مش يهودي دوت واللي لسه مش مختون، قال لابراهيم اترك اهلك وعشيرتك وامشي وراي. قال له حاضر. فآمن إبراهيم بالله، طوع ربنا، طوعه وهو لسه في الغرلة، لسه مش مختون، لسه أمم يعني. ربنا قال له يا إبراهيم عشان أنت طوعتني أنا حديك علامة الختام، ختم إن إيمانك صح. قال له طيب اختم نفسك يا إبراهيم. فبولس الرسول قال لهم سؤال، إبراهيم آمن بالله وطوع ربنا وربنا برره إمتى؟ قبل الختان ولا بعده؟ قالوا له قبل الختان. زي ما انتوا يهود بتفتخروا بابراهيم، ده ابراهيم اصله وثني زينا، وربنا فرح بابراهيم وبرر ابراهيم لما كان لسه في الغرله وبعد كده خد علامه الختان. ابراهيم اب لجميعنا، بتفتخروا ليه بابراهيم؟ يبقى اليهودي مش من حقه يفتخر بابراهيم، لا، ده ابراهيم ابونا كلنا. يا احبائي ابراهيم، يمكن احنا يعني يمكن عشان مثلا مش متعاملين شوية مع اليهود، مش فاهمين اعتزاز اليهود، يعني يكفي أقولك أن التلمود اليهودي يقول، عشان أحسسك بقوة هذا البرهان، التلمود اليهودي يقول أبونا إبراهيم حيقف على باب الجحيم، أي واحد مختون إبراهيم يقول له ادخل الجنة، ده تلمود اليهود. اي واحد غير مختون يقول له ادخل على النار، قال لك هذه شغلة ابونا ابراهيم. شوف اعتزازهم، قال لهم لا ده ابراهيم ابونا كلنا، زي ما انتم بتعتزوا بابراهيم طب ما احنا نعتز بيه، ما هو اصله وثني زينا. يبقى اذا فخر اليهود الاول بابونا ابراهيم، بولس فنده، ابراهيم تبرر وهو في الغرلة قبل الختام. الفخر الثاني اللي يفتخر بيه اليهود يقول لك طب احنا عندنا الناموس، اظن دي بقى ما فيش فيها فصال، احنا الشعب الوحيد في شعوب الارض اللي واخد ناموس من ربنا، عايزين واحد دارس للناموس ويبين لنا ان الناموس ملوش ضرورة. بولس الرسول، بولس الرسول يخرج من كنزه جددا وعتقاء. بولس الرسول يقول لهم طيب تعالوا، الناموس ده امتياز صح، وانتوا شعب مميز ان عندكم الناموس صح. قال لهم طب مش الناموس بتاعكم بيقول ملعون كل من يثبت في جميع احكام الناموس؟ قال له اه. قال لهم طب فينا حد من يهودي زيكم؟ فينا حد ما كسرش وصية في الناموس؟ قال لا كلنا كسرين الناموس. قال لهم يبقى الناموس حطنا كلنا فين؟ تحت الايه؟ تحت اللعنة. الناموس اللي احنا بنفتخر بيه قال لنا تبقى ملعون لو ما نفذتش كلام. طب ومين فينا نفذ كل كلام الناموس؟ فالناموس بتاعكم ده حاجة حلوة، بس في الحقيقة انتم ما قدرتوش نفذوه، فبقيتوا بسبب الناموس وعين تحت الايه؟ اللعنة. اللي انتم بتفتخروا بيه يا يهود هو اللي حاكم عليكم باللعنة. طب العلاج يا بولس؟ قال لهم علشان كده جاء السيد المسيح افتدانا من لعنة الناموس. افتدانا ازاي يا بولس؟ قال صار لعنة لأجلنا. يعني ايه لعنة لأجلنا يا بولس؟ قال لهم لأنه مكتوب في سفر التثنية ملعون كل من علق على خشب. ايه العجب؟ العجب اللي اسمه بولس، عجب لسان عطر بالحق. قال لهم الناموس ايه؟ الناموس حكم علينا باللعنة. جه السيد المسيح قال ماشي انتوا تحت اللعنة، انا هدخل تحت اللعنة زيكم، بس هدخل تحت اللعنة اكسر الناموس؟ لا، ده هو قدوس الله، قدوس الذي لا يخطئ، الوحيد القدوس هو. طب ادخل تحت اللعنة ازاي؟ قال في وصية في الناموس بتقول اللي يتعلق على خشبة يبقى ملعون، فراح متعلق على الخشب عشان يدخل تحت اللعنة فيرفع عننا لعنة الناموس. قال لهم بدل ما تفتخروا بالناموس اللي جاب لنا اللعنة، افتخروا بالمسيح اللي رفع عننا اللعنة. ايه بقى امتياز اليهود يا احباء؟ تقول لي طيب يعني معنى كده ان الناموس ده ملوش لزوم؟ بولس قال لا، الناموس ده كان دوره ان الناموس مؤدبنا للمسيح. يعني ايه مؤدبنا يا بولس؟ الناموس يقول لك ما تقتلش بقتل، ما تزنيش بزني، ما تشتهيش بشتهي. فبقى الناموس عامل زي كرباك، كل ما اغلط يدين على ظهري، كل ما اغلط انت غلطان انت غلطان انت غلطان. اول ما جه المسيح، المسيح قال لي انا هشيل عنك الناموس، فطلعت اجري للمسيح. ايه الناموس ده؟ ده كرباك على ظهري. الناموس كان مؤدبنا للمسيح. قال لهم هذه كانت شغلة الناموس. شغلة الناموس ان يعلن للانسان ان مش هيقدر يخلص نفسه مهما اخذ من وصايا. انما العلاج في مين؟ العلاج في المسيح. تقول لي طيب بعد ما جه المسيح ايه لزوم الناموس؟ او من البداية ربنا ليه ادى الناموس؟ ادى بولس الرسول يا احبائي قصة في غلطية، يعني قصة عجيبة جدا. اليهود في دراستهم للناموس للعهد القديم يقولوا في معنى حرفي للكلام وفي معنى رمزي ورا الكلام. اللي يصل للمعنى الرمزي اللي ورا المعاني الحرفية في الناموس يفرح فرحة الفردوس، فرحة أبونا آدم الأولى. أدوا دي حلاوة الناموس. بولس الرسول رح جاب لهم قصة من الناموس وطلع الرمز اللي فيها شيء مذهل. قال لهم في قصة موجودة عندكم في الناموس، كلام ده موجود في رسالة غلطية. قالوا له إيه القصة ديت؟ قال لهم كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية واحد من الحرة. قالوا له أصح، أبونا إبراهيم اتجوز الجارية هاجر خلف منها إسماعيل، وتجوز الحرة سارة خلف منها إسحاق. قال لهم أنتوا عارفين دي إيه معناها؟ قالوا له لا. قال لهم دي رمز للعهدين، رمز للعهدين، العهد القديم والعهد الجديد. جبت منين الكلام ده بولس؟ ده متلمس، ده عارف أسرار الناموس. قال لهم أقول لكم إزاي. هاجر ديت كانت البلد بتاعتها إيه؟ قالوا له سينا. وقال لهم في سينا إحنا استلمنا إيه؟ استلمنا الناموس. يبقى هاجر دي رمز للناموس. طب هاجر دي عبدة؟ آه عبدة خدامة. قال لهم يبقى الناموس بيحطنا تحت العبودية زي هاجر. قالوا له طب وسارة؟ قال لا، سارة دي الحرة. سارة دي ترمز ليه؟ ترمز لعهد النعمة، لكنيسة العهد الجديد. دي الحرة، دي أمنا كلنا أورشليم السمائية. قال له طب وبعدين؟ قال لهم ابن الجارية كان بيضطهد ابن الحرة، إسماعيل كان بيضايق إسحاق. قال لهم زي ما دلوقتي اليهود بيضايقونا إحنا المسيحيين وبيضطهدونا. قالوا له طب وبعدين؟ قال لهم زي ما قال الناموس، الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الحرة. فاللي بيعملوه اليهود فينا دوت في الكنيسة الأولى مقاومتهم للمسيحية ده كلام الناموس. قال لهم طيب إيه الحل؟ قال لهم من الناموس برضو، ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. يعني ربنا قال لهم هم من الناموس بيقول ايه؟ ما ينفعش الناموس ابن الجارية يبقى مع ابن الحرة، لازم ده يطرد. ادم جه اسحاق ابن الوعد يبقى نطرد اسماعيل ابن الجارية. ادم جه المسيح النسل اللي موعود بيه بالبركة يبقى الناموس ما بقاش له لزوم. ودي البرهان منين؟ من الناموس. عايزين انتوا تدخلوا اسماعيل مع اسحاق تقولوا نعمل اعمال الناموس وبعد كده ندخل في المسيحية، ده ربنا قال لازم يتفصلوا عن بعض، ابن الجارية لا يرث مع ابن الحر. ختم بولس الرسول قال لهم اذن لسنا اولاد جارية بل اولاد الحرة. ما نرجعش بقى للناموس العبودية دي تاني. ايه بعد كده يا احبائي؟ فخر لليهود، فخرهم بابراهيم بولس الرسول فنده، فخرهم بالناموس بولس الرسول فنده. تقول لي طيب يبقى احنا ما نشيل الناموس من الكتاب المقدس بتاعنا، ما هو ملوش لزوم بقى خالص. لزومه، ما بولس الرسول طلع ان هو بعد ما جه المسيح الناموس ملوش لزوم. يقول لك بولس الرسول لا، الناموس مهم، الناموس دي وصية الله والوصية مقدسة وعادلة. طب ايه لزوم الناموس يا بولس؟ ادم ده كان مؤدبنا للمسيح، ادم بعد ما جه المسيح الناموس ملوش لزوم، اعمال الناموس يعني. بولس الرسول قال ان الناموس ده كله رمز للعهد الجديد، ولما ندرس الناموس نرى فيه صورة المسيح. وراح حطت لنا المنهج في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين يا أحبائي لو مش موجودة في الكتاب المقدس كل أصفار العهد القديم ملاش لزوم. لزوم أنا مالا؟ أنا مالي ومال الزبايح، أنا مالي ومال الخيمة، أنا مالي ومال الشرائع بتاعت اليهود، أنا مسيحي ومش عايز كل الدوشة ديت. لا، بولس الرسول دارس الناموس في الرسالة إلى العبرانيين، كشف كل أشخاص العهد القديم، كل ذبائح العهد القديم، كل طقوس العهد القديم، الخيمة بكل مشتملاتها هي رمز للمسيح. طبعا الوقت ما يتسعش، السنة اللي فاتت في 8 أشهر درسنا رسالة العبرانيين، شيء مذهل كنا عتبنا على بولس الرسول في دراستنا ديت لما قال يعوزني الوقت إن أخبرت عن شمشون ويفتاح وبراك. وعاتبنا بولس قلنا له يا ريتك يا بولس كنت كتبت، احنا متشوقين ان احنا كنا نسمع. للأسف بولس ما ذكر بعض الرتوش وترك روح ربنا اللي عمل فيه يعمل في نفوس ضعيفة علشان تكتشف بعض من اللي اكتشفه معلمنا بولس الرسول. فلولا رسالة العبرانيين يا أحبائي كنا لغينا العهد القديم كله، ملوش لزوم، هو اللي ربط لنا العهدين ببعض. مين يا أحبائي كان هيعمل هذه الأمور إلا اللي متعلم أسرار الناموس؟ مين؟ بولس، وتعلمها تحت رجلين غمالقيل. هذا هو الشخص الأول اللي صاحب فضل لا يمكن نكرانه على بولس الرسول. غمالقيل خلى بولس يثبت ويبرهن كرسته للأمم، غمالقيل خلى بولس يقاوم بدعة التهود، غمالقيل خلى بولس يكسر فخر اليهود إنهم أولاد إبراهيم وإنهم أصحاب الناموس. ايضا قلت لك غمالقيل كان صاحب فضل ان عرف بولس على برنابا، ودي الشخصيه الثانيه اللي كان ليها تاثير قوي في بدايه ايمان بولس الرسول وهو برنابا. ايه حكايه برنابا؟ برنابا يا احبائي زي ما قال عنه الكتاب المقدس ابن لاوي، ابوه كان قبرصي الجنس من قبرص، كان واحد من السبعين رسول، كان خال ابونا الحبيب ماري مرقس، اخو ام ماري مرقس. برنابا معناها ابن الوعظ او ابن التشجيع، وكان بالحق برنابا اسم على مسمى. كان من جهة العظات بتاعته قال عنه الكتاب المقدس كان يشجع المؤمنين، فهو ابن وعظ ابن تشجيع. من مواهب الروح القدس التعليم، ان الانسان الروح القدس يديله انه يعلم ويبسط حقائق الايمان، دي موهبة. المعلم ففي التعليم والواعظ ففي الوعظ. الواعظ اللي هو يشجع الناس يقويهم يعطيهم دفعة روحية علشان يستمروا في الطريق، دي موهبة أخرى من مواهب الروح القدس في الكنيسة. دي كانت موهبة برنابا. بولس طبعا هو رسول في الأول، هو معلم، أبانا الرسل كنت اتكلمت يعني يوم الخمسين إزاي جمع كل العطايا والمواهب بتاعة الروح، لكن كان برنابا ده دوره يشجع الناس ابن الوعظ، وكان برنابا يا أحبائي ابن وعظ ابن تشجيع، ليس فقط في كلماته بل أيضا في عمله. بص إزاي كان برنابا ابن وعظ ابن تشجيع لبولس الرسول. بولس في أول حياته زي ما احنا عارفين كان بيضطهد المسيحية وكان بيجر رجال ونساء للسجن، وبولس كان لم يزل ينفس تهددا وقتلا زي التعبان كده في الكنيسة، كان يضطهد الكنيسة بكل طاقته لدرجة انه كان بيحرس ثياب راجمي استفانوس شهيد المسيحية الأول، وكان شاول راضيا بقتله لما خلص على المسيحين اللي في أورشليم، فمش لاقي مسيحين يضطهدهم فبيسأل فين المسيحين، قالوا له دول هربوا لدمشق. راح رايح لمعلمه غمالائيل، راح جايب له رسائل من رؤساء الكهنة، راح رايح بسلطان من الكهنة يقبض على اليهود اللي دخلوا في المسيحية ويجيبهم من دمشق عشان يتحكموا في أورشليم. وزي ما احنا عارفين في الطريق لدمشق أبرك حول النور وظهر له السيد المسيح وتحول شاول، تحول من مضطهد للمسيحية إلى كارز، لدرجة اللي داخل دمشق عشان يذبح المسيحيين وياخدهم مأسورين لليهود عشان يحكموهم، داخل دمشق عشان يؤسر المسيحيين لمحبة يسوع المسيح، ودخل في دمشق يكرز إن يسوع هو ابن الله، لدرجة اليهود اللي موجودين في دمشق لقوا راجل بيتكلم من الناموس وبيجيب البراهين بمنتهى القوة، فقالوا ده احنا لازم نموته. اليهود تأمروا على شاول وقالوا لازم نقتله. لما المسيحيين اللي في دمشق عرفوا فبالليل راحوا مدلينه في زنبيل وهرب من مدينة دمشق. يوم بالليل كده والدنيا ضلمة راح حاطينه في سبت ومدلدلينه، وطلع بولس الرسول يجري فر، راح هربان من دمشق راح رايح على أورشليم. قال كنيسة أورشليم الكنيسة الأم دول هيحتضنوني، ده أنا كنت بضطهدهم والنهاردة بقيت مسيحي زيهم. وصل بولس الرسول أورشليم حاول يلتصق بالمؤمنين فخاف، ده الظاهر عمل علينا لعبة جديدة، مش اللي كان بيقتل فينا بقى دلوقتي جاي يقول لنا ان انا مسيحي، الظاهر دي خطة جديدة عملها، فهربوا منه ما رضوش يقبلوه. عايزك تتصور معايا نفسية شاول، انسان لسه قابل الايمان بالمسيح، تارك اليهودية ومجد اليهودية واليهود عايزين يقتلوه عشان بقى مسيحي، راح للمسيحيين اللي ترك اليهودية من أجلهم، يا جماعة أنا بقيت زيكم، ده أنا سبت مجد اليهودية، دول اليهود عايزين يموتوني أنا جاي لكم، قالوا له لا إحنا مش عايزينك. وصار بولس مرفوض من اليهود ومرفوض أيضا من المسيحيين. عايزك تتصور لو كان استمر الحال هكذا ببولس، قال لك أنا خدت إيه من الحكاية دي، أنا كنت خليني زي ما أنا. لكن يا أحبائي هنا يتدخل ابن الوعظ، هنا يتدخل ابن التشجيع، هنا يتدخل برنابا صاحب القلب الكبير المحتضن للنفوس المضطهدة للنفوس المرزولة. اقرأ سفر الأعمال الإصحاح التاسع يقول ايه، أخذه برنابا وأحضره للرسل. دول ايه؟ دول زمايل بتوع زمان. فخدوا برنابا وودل للرسل بطرس ويعقوب ويوحنا وانضراوس المعتبرين أعمدة، وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، قال لهم ده حصل له كذا واتعمى وراح لحنانيا وانا كنت حاضر وشفت، وكيف ظاهر في دمشق باسم المسيح. ده وقف في دمشق يكرز بالمسيح لدرجة اليهود كانوا عايزين يموتوه، رحنا مهربينه من السوق، وكنت انا موجود كنت واقف كنت حاضر الاحداث ديت. طب النتيجة ايه؟ يقول فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم. لولا وساطة برنابا، لولا تدخل برنابا كان يستحيل الرسل يقبلوا دخول بولس. طيب لما دخلوا خرج معهم كان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا قتله، لو كمان قدر يقنع اليهود الدخلاء او اليهود اللي بيتكلموا اللغة اليونانية فقال لا ده احنا الراجل ده لازم نموته، ده ملوش علاج، دمشق هيجى عليه واليهود عايزين يموتوه، راح اورشليم الامم عايزين يموتوه، راحوا مهربين بولس على طرسوس البلد بتاعته. بلوك يا احبائي تخيلوا لو ما كانش فيه برنابا، النبتة الصغيرة ديت اللي لسه قبل الإيمان لما تبقى مرزولة من الكل، دول رافضينه ودول رافضينه، كان إيه اللي جرى لبولس؟ أعتقد ما كناش هنسمع عنه. لولا يا أحبائي تدخل ابن الوعظ خال أبونا ماري مرقص خاله، لولا تدخله واحتضانه لبولس وعرفوا على الكنيسة لكان بولس يعني بقول لك ما عرفش كان حيبقى حاله ازاي. ومن برنابا تعلم بولس الرسول زي ما قال في تسالونيكي شجعوا صغار النفوس، احتضنوا الضعفة، احتضنوا الناس المرزولين. ده انا كنت كده وعارف. يا حباس ادوني انا متهيئ لي لما السيد المسيح ظهر في الطريق لدمشق لبولس وقال لكم ادخل المدينة الكنيسة، وكانت عينين المسيح ترى برنابا اللي هيحتضن بولس الرسول، قال له روح ادخل في واحد جوه انا مجهزه لك يحتضنك يحوط حواليك لغاية ما يشتد عودك يا بولس. ده مش بس كان دور برنابا متوقف في حياة بولس على هذا الأمر، بل كان ليه دور آخر. ايه الدور التاني؟ يقول سفر الأعمال الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة. المسيحيين اللي هربوا من أورشليم اتشتتوا، ففي ناس منهم دخلوا مدينة أنطاكية فبدوا يكرزوا باسم المسيح في أنطاكية. أنطاكية دي اللي أنطاكية سوريا. فالكنيسة في أورشليم اللي كانوا قاعدين في أورشليم بس الرسل والمسيحيين كلهم اتشتتوا، فسمعوا إن أنطاكية قبلت كلمة الله. قالوا طب إحنا عايزين واحد، دول قبلوا الإيمان، عايزين واحد بقى يشجعهم عشان يحتملوا الألم يحتملوا الضيق يكملوا السك. قالوا مين اللي فيه النعمة ديت؟ برنابا بيوعظ وبيشجع الناس وبيقويهم وبيخليهم يمشوا في الطريق، ابعتوا برنابا. فيقول وصل برنابا أنطاكية ووعظ الناس فانضم جمع غفير بعظات برنابا. برنابا لقى الحقل واسع والمؤمنين كتار، لقى الشغل كتير عليه، انا عايز حد يساعدني. وهنا تذكر ابن الوعظ ابن التشجيع صديقه الخيام القديم اللي من سنة هرب من اورشليم وراح لبلده ترسوس بسبب انه كان عايزين يموتوه، حتى دي كان بقى لها سنة. راح رايح برنابا لترسوس يطلب شاول، راح خبط عليه لا قاعد قدام النول يعمل له خيمة، بقاله سنة معطل، سنة دمشق هيجى عليه وأورشليم هيجى عليه قاعد في بيته. فراح برنابا يا أحبائي لذلك الشاب المهمل المنسي المرفوض وخده برنابا قال له تعالى يا شاول أنا محتاجك تخدم معايا في أنطاكية. وراحوا خدموا هما الاثنين في أنطاكية لمدة سنة كاملة، حتى دعيوا التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكية. كان احنا اسمنا تلاميذ الأول، أول ما أطلق علينا اسم مسيحيين في أنطاكية سوريا ثمرت خدمة برنابا وشاول. أيضا يا أحبائي تذكر هذه الحادثة لبرنابا، إن شاول اللي صار منسي من الكنيسة سنة، اللي صار مهمل اللي لم يعد له دور اللي الكل تركه، يتحمل برنابا المسؤولية كاملة ويخرج يطلب شاول بدون ما يستشير أحد وتحت مسؤوليته هو الخاص. عايزك تتصور معايا لو مفيش برنابا في حياة بولس الرسول، اليهود بيضطهدوه والرومانيين عايزين يقتلوه، كان فضل قاعد منزوي في طرسوس وأمر انتهى على كده، مفيش سند. تيالي أحبائي برنابا كده دخل لبولس وشد على إيده وطبطب كده على كتاف قال له تعالى بولس نشتغل مع بعضين. يبقى دور برنابا يا أحبائي نمرة واحد إن عرف الكنيسة بشاول، نمرة اتنين إن شغله معاه في مدينة أنطاكية. أيضا دور برنابا مع بولس إنه أحضر له شاب متقد غيرة وهو أبونا الحبيب ماري مرقس. إزاي؟ بولس الرسول ماري مرقس زي ما هنتكلم دلوقتي بنعمة المسيح طلع مع بولس الرحلة الأولى وما كملش الرحلة، ففي الرحلة الثانية بولس رفض إنه ماري مرقس يروح معاه، وشعر أبونا ماري مرقس إنه هو مرفوض إنه هو مرزول. لا أمين، مين الحضن الواسع اللي كان في الكنيسة الأولى؟ هو برنابا ابن الوعظ ابن التشجيع. قال له طب ما تزعلش يا مرقس، بولس مش عايزك، تعال معايا. ومرقس اللي رفضوا بولس في الرحلة الثانية احتضنوا برنابا وخلاه يخدم معاه حتى اشتد عود ماري مرقس وقوى، حتى ان بولس الرسول اللي رفض ابونا ماري مرقس في بداية حياته ثمرة عمل برنابا جه بولس في اخر الايام قال خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. مرقس اللي انا رفضته في الرحلة الثانية أنا النهاردة بولس في آخر أيامي بقول إن أنا محتاج ماري مرقس. طب إيه التغيير اللي حصل يا بولس؟ قال برنابا لما احتضن ماري مرقس اللي أنا كنت رفضه في الأول. برنابا كان شايف في ماري مرقس ما لم يراه بولس، واقتنع بولس في آخر الأيام قبل استشهاده برؤية برنابا، حتى إنه شعر إنه محتاج لماري مرقس، قال ده أنا عايزه يخدم معايا. لو ما كانش برنابا موجود ما كانش اشتد عود أبونا ماري مرقس، كان انحرم بولس في آخر أيامه وهو في السجن من خدمة ماري مرقس. معلمنا بولس الرسول في آخر الأيام وهو بيكتب في السجن قال لتيموساوس، يا تيموساوس خذ مرقس واحضره معك، هاتهولي أنا محتاجه. محتاجه ليه يا بولس؟ أنا أصل الجميع تركوني، محدش هينفعني في خدمتي إلا ماري مرقس. عشان كده يا أحبائي راح ماري مرقس يخدم مرة تانية مع بولس الرسول، وبدأ بولس الرسول يبعته كرسول عنه إلى كنائس، ومن ضمن هذه الكنائس كنيسة كلوسي، لدرجة إن لما بيكتب لهم الرسالة يقول لهم يسلم عليكم اللي معايا مين؟ مرقس ابن أخت برنابة الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه. ده بقى تلميذي وأنا هبعته لكم، فلما يجي لكم استقبلوه كويس. ده دليل ان ماري مرقس خدم في الفترة الاخيرة مع بولس الرسول، والفضل لمين؟ لبرنابا. لولا برنابا كان انحرم القديس بولس الرسول من خدمة ماري مرقس. واستمر ماري مرقس يخدم مع بولس الرسول لدرجة ان بولس في الرسالة الى فيليمون يكتب الناس اللي موجودين معاه، مرقس وارسترخس وديماس ولوقا العاملون معي، دول من اللي بيشتغلوا معايا. مين ده؟ مرقس. مرقس اللي انت رفضته زمان يا بولس. قال اصله بصراحه برنابا كان عنده بعد نظر، برنابا اظهر طاقات في مرقس انا ما كنتش شايفها، لولا برنابا ما كنتش تمتعت بخدمه ماري مرقس في اخر ايام. يا احبائي بفضل برنابا امكن رجوع ابونا ماري مرقس مره اخرى للخدمه مع بولس الرسول، وكان نافع. شوف لما بولس يقول على واحد نافع لي للخدمه، ده يبقى ايه شكله دوت؟ ايه احبائي عظمه برنابا ده؟ ايه عظمه برنابا دوت؟ برنابا يا احبائي احتضن بولس الرسول اللي صار كارث بالانجيل في اوروبا. برنابا احتضن ابونا الحبيب ماري مرقس اللي صار كارث للانجيل في افريقيا. قرتين يا احبائي، قرتين كرس فيهم رسولين عظيمين، بولس لسان العطر وابونا وحبيبنا وكرزنا ماري مرقس، والفضل لمين؟ لبرنابا. ايه مجد برنابا في السماء دوت؟ ايه مجد برنابا؟ في تقليد يقال انه اخت برنابا مريم ام ماري مرقس وصت اخوها برنابا، قالت له خلي ابني، مرقس كان لسه صغير، قال له خلي ابني معاك وانت علمه، انا عايز مرقس ده يطلع انسان محب للخدمه. وكان برنابا امين لهذه الوصيه واحتضن ماري مرقس بالحق. يبقى اول شخصيه احبائي شفناها شخصيه غمالائيل. الشخصية الثانية غمالائيل وصلنا لبرنابا، وبرنابا يوصلنا ختاما لأبونا وحبيبنا القديس ماري مرقس. تعال نشوف علاقة بولس بماري مرقس وتأثير ماري مرقس الرسول في خدمة بولس. القصة يا أحبائي تبتدي ما بين بولس وما بين ماري مرقس في سفر الأعمال الإصحاح 13. كنيسة مجتمعة في أنطاكيا سوريا، وقال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما لأجل. فصاموا وصلوا وضع عليهم الأيادي وحينئذ أطلقوهم. كان في شاب صغير موجود في أنطاكيا متقد غيرة، لم يدعوه الروح صراحة لهذه الخدمة، لكن الروح كان دعيه لأمر آخر. مين ده؟ كان يوحنا الملقب مرقس. فقال لهم أنا عايز أجي معاكم. فكان معهما يوحنا خادما. كلمة خادم يعني معلم، كلمة خادم هنا مش عامل لهم شاي وقهوة، يعني خادم يعني في حاجة اسمها الكاتشز، يعني يعلم، يعني زي مدرس مدارس أحد، يعني بولس وبرنابا يوعظوا ومرقس يمسك الناس يقعد بقى إيه يثبت. عشان كده لما جه اسكندرية هنا أبونا وحبيبنا الغالي راح عامل كنيسة إيه للتثبيت الإيمان، دي موهبة ماري مرقس الخاصة التعليم. المهم طلع معاهم ماري مرقس، طلعوا في أنطاكيا سوريا، نزلوا على البحر، راحوا راكبين المركب جزيرة قبرص، خدوا أول جزيرة من الشرق سلاميس مشوا الجزيرة كلها بكامل عرضها لغاية ما وصلوا بافوس. من بافوس لحركبين المركب وطلعين لحتة اسمها برجة بنفيلية. برجة بنفيلية, برجة بنفيلية دي مكان منخفض وكانت تنتشر فيه الأوبئة. وهناك أصيب بولس بمرض الملاريا الذي صار هو شوكة بولس طول حياته. فبولس الرسول لما لقى الأوبئة منتشرة ببرج بنفيلية, فبحكم خبرته قال إحنا لازم نطلع لمكان مرتفع عشان يبقى الهواء نقي عشان الأمراض ما تتملكش مننا. فقرر بولس أن يطلع من برج بنفيلية لأنطاكية بيسيدية, مدينة على الجبل كده. هنا رجع ماري موروس, ولم يذكر الكتاب سر رجوع ماري موروس, ما كملش الرحلة. فرحت امبارح خالص في الحقيقة يعني بالقديس يوحنا ذهبي الفم, قال انه سبب رجوع ماري موروس انه علم في برج بنفيلية بمرض امه مريم, فما احتملش انه تبقى امه تعبانة فرجع. وراح بولس وبرنابة كملوا الرحلة, رجعوا بعد ما قعدوا شوية في أورشليم وعملوا المجمع الأول. سفر الأعمال الإصحاح 15 يقول قال بولس لبرنابة لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب وكيف هم. قال له تعالى برنابة نرجع, الناس اللي احنا بشرنا لهم دول نروح نفتقدهم مرة تاني. فبرنابة قال له طيب ناخد مرقس معنا. أما بولس فكان يستحسن إن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. قال له لا, اللي ما كملش ما يجيش معنا. فحدثت بينهم مغاضبة ليست بقليلة حتى فارق أحدهما الآخر. شاول بولس يقول له مش هناخده, برنابا يقول له معلش ده كان يعني شاب صغير ومامته تعبانة. وقال له لا ما يجيش يعني ما يجيش. قال له يا بولس انت في بداية دخولك في المسيحية رفضت وانا احتضنتك, نحتضن الشاب الصغير ده؟ قال له لا, حدثت بينهم مشاجرة. طب يعني ما فيش محبة ما بين بولس وبرنابا؟ لا احبائي, اللي ما بيفهموش يقولوا كده, لك بص بولس زعلان مع برنابا وخصمين بعض ما بيكلموش بعض. ده كلام العامة, كلام اللي مش مدركين. ده في حب قوي, إنما في منهج, في فكر. فكر برنابة فكر التشجيع والمؤازرة, فكر بولس اللي ما يكملش معانا. في سنة من السنين يا أحبائي يعني صعب علي جدا موقف بولس الرسول, فتجسرت في كلمة قلتها. قلت إن بولس الرسول في برجة بنفيلية أعطي شوكة في الجسد, حرفيا كانت مرض الملاريا. أنا قلت هي روحيا في الحقيقة الشوكة كانت رفض بولس لماري موروس. ظلت هذه الشوكة من خاس في قلب بولس, إزاي أرفض ماري موروس؟ لغاية ما دخل بولس في السجن الثاني, وفي السجن الثاني استشهد فاتعتق من شوكة روحيا. مرقس اللي انا رفضته في الرحلة التانية, خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. انا النهاردة بولس في اخر ايامي بقول ان انا محتاج ماري مرقس. جينا في سنة بعديها بالحق يعني اعتذرنا لبولس الرسول وقلنا له بعجائب فوقي تكلمت, ما كانش عندي حق في الكلام اللي انا قلته دوت. إنما في السنة الثانية أدركت أمر, وهو إن بولس الرسول في الرحلة الثانية هيروح أوروبا, فمحتاج إنسان يكون معاه الجنسية الرومانية عشان تسهل له التجول في وسط أوروبا. فوجد الموضوع دوت في سيلة. عشان كده في سجن فيليبي كان بولس وسيلة في السجن, لما جاءهم يطلعوهم تاني يوم وقفوا يقول لهم إيه, نحن رومانيان. سيلة كان روماني مع الجنسية. قلت ان بولس الرسول يمكن كان هو ده قصده, ان ياخد انسان معاه الجنسية الرومانية. في سنة اخرى قلنا يعني انه ماري موروس رجع, لانه ما كانتش دي دعوة ماري موروس. الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول, ما قالش ماري موروس. ماري موروس راح يعني بغيرة, لكنه ما كانتش دي دعوته. كان الله يعد ماري موروس لخدمة اخرى, ان يجي هنا مصر ويكرز لينا بالمسيحيه. ماري مرقس يا أبانا يا محبا أتانا للمسيح هدانا. مرقس بيه أبسطولوس زي ما بنقول له في المديح. في الحقيقة أحبائي في هذه السنة اللي احنا فيها ديت أدركت السر الحقيقي لرفض بولس الرسول لماري مرقس. وفعلا أول مرة بصدق يعني قلتها من قلبي، قلت لبولس الرسول عندك حق يا بولس انك كنت ترفض ماري مرقس. مع اعتزازنا طبعا بابونا ماري مرقس فوق راسنا، وكنا في عزل للقديس ماري مرقس، كنا قلنا ان رجوع ماري مرقس وانه ما كملش الرحلة دي صارت لينا تعزية، ان لما بنمشي في الطريق وبنتعثر دي في حياة ماري مرقس بتديني انا تشجيع ان ماري مرقس تعثر لكنه رجع واشتد عوده. لكن انا فهمت فكر بولس اعتقد يعني في رفض ماري مرقس. ايه الفكر؟ بولس الرسول يا أحبائي كان متعلق بمحبة شديدة جدا جدا بماري مرقس، وكان بولس الرسول يرى في ماري مرقس أن يكون هو التلميذ بتاعه. فكر بولس من بداية خدمته أن أنا أختار لي تلميذ عشان بعد أنا ممشي التلميذ ده يكمل الرسالة بتاعتي. ده فكر بولس. أول ما تقابل مع ماري مرقس شعر بولس أن مرقس هو اللي يصلح أن يكون تلميذ لي. ليه؟ اولا انسان متقد حماس وغيره، الروح يقول افرزوا برنابا وشاول وده ولما انا حاجه معاكم. انت يا عم انت حتى عيل صغير، ماري مرقس كان صغير، دي غيره كانت في قلب ماري مرقس. بولس يحب هذه الغيره لان ده طبع بولس، انسان غيور، فلقى في ماري مرقس ينفع يكون تلميذ لي. الامر الثاني ان ماري مرقس شاب صغير، وانا محتاج فعلا شاب صغير عشان لما انا تتقدم بيا الايام هو يقدر يتمم العمل. فوضع بولس الرسول رجا كثير على ماري مرقس، وفعلا خده في الرحلة الأولى وهو واضح في ذهنه أن يعد ماري مرقس يكون تلميذ من بعده. لقى التلميذ اللي هو اختاره في نص الرحلة رجع. وأكتر حاجة يا أحبائي تتعب بولس الرسول أن واحد يبتدي الطريق ويرجع. أكتر حاجة في شخصية بولس الرسول ما يحتملهاش، وهجيب لك البرهان. بولس الرسول كتب في رسائله يقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. أنا لما بلاقي واحد مشي في الطريق وتعثر أنا في نار بتحرق جوايا. طب وكده لدرجة يكتب في الرسالة يقول لهم كثيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا أذكرهم الآن باكيا ببكي. ليه يا بولس؟ قال إذ هم أعداء صليب المسيح، مشوا في الطريق وما كملوش. دي خلت قلب بولس يتقطع، لدرجة كتب مرة في رسالة يقول ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. أنا متصور المخطوطة اللي خطت فيها رسالة بولس الرسول، لو رحنا قرناها هنلاقي كلمة تركني ديت ممسوحة من كثرة الدموع اللي سالت من عينين بولس وهو بيملي هذه الكلمة. ديماس تركني، وانهمر بولس في البكاء. إذ أحب العالم الحاضر، ده طبع بولس، طبعه كده. اللي يأكد يا أحبائي إن ده طبع بولس الرسول إنه أهل غلاطية كانت تربطهم ببولس محبة قوية، محبة قوية لدرجة بولس الرسول يقول لهم تجربتي التي في جسدي لم تصدروا بها، بل كملاك من الله قبلتموني. قال لهم أنا عارف محبتكم، ده أنا لما جيت لكم في ضعف الجسد أنتوا استقبلتوني كأني ملاك من عند ربنا. وبولس حس ان ملاك دي صغيره، بل كالمسيح يسوع. انا لما جيت لكم انتوا اعتبرتوني كان انا شخص المسيح. بص المحبه، يقول لبتوع غلاطيا من محبته فيهم ومحبتهم ليه يقول لهم لاني اشهد لكم، انا حول الحق، انكم وددتم لو قلعتم عيونكم واعطيتموني. انا عارف انتوا بتحبوني اكتر من عينيكم، انا عارف. ده دليل ان كانت في محبه قويه ما بين بولس وما بين غلاطيا. طيب ايه اللي حصل؟ بتوع غلاطيا بعد ما بدوا الطريق ارتدوا لبدعة التهوت. حبايب بولس الرسول لما بدوا يرجعوا، شوف بولس بقى ما يتقش ديت، يبعت في الرسالة يقول لهم ايها الغلاطيون الاخبياء، انتوا اخبياء يا بولس، دول حبايبك. قال لا انا ما استحملش ديت. لدرجة يبتدي رسالة غلاطيا كل رسائله نعمة لكم وسلام، دول لا نعمة ولا سلام. ليه زعلان؟ بدوا الطريق وما بيكملوش. ينهي كل رسائله يقول لهم صلوا من أجلي، غلاطيا حبايبه ما يقولهمش صلوا لي، أنا زعلان منكم. لدرجة أنه مندهاش بولس الرسول يقول لهم إني أتعجب، أنا محتار، إني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم. أنا مستغرب فيكم، بقى في لحظة كده تتغيروا. أنتم اللي كنت في دالة قوية ما بيني وما بينكم، أنتم اللي كنتم متقدين غيرا، أنا متعجب بسرعة كده تتحولوا عن الطريق بتاعكم، لدرجة يقول لهم كنت تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطوعوا للحق. أنتم كنتوا بتجروا في الطريق الروحي، مين اللي وقف قدامكم ووقفكم؟ ده بيكتب لمين؟ ده بيكتب لحبايبه. ليه؟ مش محتمل ان هم يبتدوا الطريق وما يكملوش. لدرجة مرة تاني يقول لهم من رقاكم، ده انتوا الظهر ما عمل لكم عمل، ده مظهر حد عمل لكم رقية، حد حسدكم. لدرجة من تعجب بولس الرسول ففي عتاب يقول لهم فماذا اذا كان تطويبكم لي؟ انتوا الظهر كنتوا بتضحكوا عليا لما كنتوا بتقولوا احنا بنحبك وان احنا متمسكين بالطريق، فماذا إذا كان تطويبكم لي إني متحير فيكم؟ ما أنتوا حيرتوني. ده إيه ده؟ بقول لك يا حبايبي ده طبع بولس، طبعه ما يطيقش واحد يبتدي الطريق وما يكملش. يا حبايبي أنا عايز أكد إن ده فكر بولس في رسالة العبرانيين. طبعا أنا مش هيتسع بقى الوقت. العبرانيين أيضا بدوا ما كملوش. بعت لهم بولس الرسول رسالة العبرانيين 5 رسائل تحذيرية في منتهى القوة. 5 رسائل، الوقت مش هيتسعني، موجودين ومتسجلين بس مش حاضر أراجع، لكن أنا عايز أأكد فكر بولس الرسول إزاي إنه ما بيستحملش واحد يبتدي في السكة ويرجع. أدي فكر بولس. طب تعالى طبق على ماري مرقس، قال ده بدأ وفي نص السكة ما كملش، فما استحملش بولس ديت. وخصوصا لو مرقس زي انسان عادي ماشي خلاص، ما هو ديماس تركني. تقول لي طب اشمعنى ديماس؟ ديماس ما كانش من تلامذة بولس، كان من اتباعه فقط. انما بولس بص لماري مرقس ان ده هيبقى تلميذ ليا. بقى عايزكم تتصوروا معايا ماري مرقس تلميذي، لما اجي ابعته يفتقد الناس. يقول له ليه؟ ما تليش غير اللي تبعت لنا الافتقاد، مش ده اللي كان بدا السكه وما كملش؟ كانت هتمشي ازاي الكرازة؟ مش ده تلميذك يا بولس؟ مش ده تلميذك؟ بعت لنا واحد كان في الاول بيخدم ودلوقتي ساب الخدمة ومشي، هو ده اللي انت بتقول عليه تلميذ ليك؟ مش هينفع. عشان كده يا احبائي رغم رقة بولس الرسول الشديدة ورغم محبته الشديدة، لكن رفض وبإصرار ان ياخد ماري مرقس. ماري مرقس حلو بس ما ينفعش يكون تلميذ ليه، ده فكر بولس. إنما يا أحبائي الشيء الرائع إن بولس وجد دالته المنشودة في تيموثاوس. بولس أبونا ماري مرقس فوق رأسنا وما نستاهلش ترابه وما نستاهلش نذكر اسمه، بنتقدس لما نجيب سيرته، لكن ده فكر بولس. أنا فرحت جدا إن أبونا ماري مرقس في البستان تراجع، فرحت جدا إن أبونا ماري مرقس بدأ الطريق وتراجع. ليه؟ دي بتديني أنا رجع. لما بمشي في الطريق وبتراجع ببص لماري مرقس بتشجع، فدي أنا بعتز بيها جدا بأبونا ماري مرقس. إنما أنا بقول فكر بولس اللي بدأ وما كملش ما يصلحش يكون تلميذ لي، فعشو بتلميذ يجي يخدم معايا بعد كده في الآخر، لكن مرقس مش تلميذي. إزاي يكون تلميذي وابعته يكرز ويقول اللي انت بعته لنا في وقت من الأوقات ترك الطريق وما كملش؟ فبقول يا أحبائي بولس وجد هذه الدالة في تيموثاوس، أو هذه الغاية أو الهدف في تيموثاوس. في الحقيقة صدقوني كان نفسي أتكلم على تيموثاوس بس في أمرين منعوني. طبعا الأمر الأول إن الوقت لن يتسع كان مطلقا لأخذ شخصية ثالثة في حياة بولس. الأمر الثاني والأهم إنه ما تعب بولس الرسول من أبونا ماري مرقس لما الواحد شافه ففهمت ليه بولس الرسول رفض. فإلى أن ينعم الله علينا بتيموثاوس جديد يكمل الطريق حتى النهاية، نقدر في اليوم ده نتكلم على تيموثاوس، لأنه حاش لي أن أقول شيئا ما لم يفعله المسيح بواسطتي. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.